أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
ولعنة الدائمة على أعدائه إلى قيام يوم الدين. بقي بعد أن انتهينا عن أن شرط جريان البراءة هو عدم وجود أصل موضوعي مقدم عليه، اللي هو استصحاب عدم التزكية فيها، مو أصالة عدم التزكية، لا، استصحاب عدم التزكية. فإن أصالة عدم التزكية كما اتضح لدينا من مطاول ما تقدم، لو تم بناء على بعض الروايات، فإنما تنفي التزكية لو ثبتت تكون في عرض ما دل على الإباحة وعلى البراءة إلى آخره، لأنها تكون مقدمة عليه ومحكومة، يعني لا تكون من شرائط جريان البراءة. يعني من شرائط جريان الأصل هو عدم وجود الحاكم أو مثلا ما يقدم عليه ولو بنقطة الأخصية، وليس عدم وجود ما يعارضه فيه. وبعد ذلك في عندنا تنبيهان. التنبيه الأول أنه هل يحسن الاحتياط فليكون حسن ومستحب، حسن بلا شك، ولكنه هل يكون مستحب شرعا أو أنه ليس بمستحب فيه؟ هذا المطلب الأول. والمطلب الثاني اللي هو بالنسبة للاحتياط في باب العبادات فيه. أما المطلب الأول فالتقريب الأول وهو لا شك أنه احتياط حينئذ أمر حسن فيه، باعتبار أنه الأدلة التي دلت على الاحتياط اللي تقدمت، أخوك دينك فاحتط لدينك مثلا ما استطعت أو ما شئت، وغير ذلك من الأدلة التي ذكرت، إن لم تنهض دليلا على وجوب الاحتياط فلا أقل من أنها تدل على استحباب الاحتياط فيه، وعلى حسن الاحتياط والاستحباب. وإن شئتم قلت بأن تلك الأدلة إن لم تتم دلالة، لم تنهض دليلا على وجوب الاحتياط في البين، لأن قلنا البراءة، فالجمع بينها وبين ما دل على البراءة يعني بيدل على مطلوبية ولكنها مخففة في البين، اللي هي بدرجة الاستحباب ودرجة حسن الاحتياط في البين. هذا الكلام الذي حينئذ يمكن من خلاله أن ينفذ إلى استحباب الاحتياط، إن لم يجب الاحتياط فلا أقل من أنه يكون مستحبا في البين، هذا الكلام أشكل عليه في كلمات الميرزا ومدرسة الميرزا بإشكالين أساسيين. الإشكال الأول وهو أنه هنا الاحتياط لا يكون حينئذ مستحبا فيه. ليش لا يكون مستحبا؟ يقول لأنه يعني إنما يكفينا حسن الاحتياط عقلا، وأما الاستحباب الشرعي فما في شيء يدلل عليه لا من قريب ولا من بعيد. حتى طبعا عندنا هول الأدلة اللي تقدمت، إن لم تنهض دليلا على وجوب الاحتياط في مورد الشبهات لا أقل من الاستحباب، يعني يقول حتى ذلك غير صحيح. ليه؟ وذلك بأحد بيانين. البيان الأول وهو أن حكم العقل بأي شيء تارة يقع في طريق أو في سلسلة علل حينئذ الحكم الشرعي، وأخرى يقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي في الفهم، والفرق بينهما واضح. وأما في سلسلة العلل فكما لو ابتداء قبل أن المولى مثلا أن يأتي دليل على حرمة الكذب في البين، العقل حينئذ يحكم بقبح الكذب، قبح الخيانة، حسن مثلا الصدق في البين، حسن العدل، قبح الظلم مثلا. فهذه أحكام عقلية لم تقع معلولة لحكم شرعي، لم تقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، لأن الشارع حكم كذا فالعقل يحكم حينئذ بالحسن أو بالقبح في البين، وإنما ابتداء العقل يحكم حينئذ تلك الأحكام المعينة، حسن الصدق قبح الخيانة والكذب أو مثلا حسن العدل وقبح الظلم وهكذا. فهذه الأحكام حينئذ العقلية لا تكون معلولة لحكم شرعي. نعم يمكن أن تقع في سلسلة أحكام الحكم الشرعي، سلسلة علل الحكم الشرعي في أمره، حيث أن ما يحكم به العقل لابد وأن يحكم الشارع على وفقه، إما بنقطة الدلالة التضامنية باعتبار أن الشارع هو سيد العقلاء وواهب العقل وخالق العقل، فإذا العقلاء حكموا بذلك الحكم فالشارع أيضا يتضمن حكمه حكم الشارع باعتبار أنه سيد ورئيس العقلاء وزعيم قبيلة العقلاء في البحر، واضح؟ أو على أساس الالتزام، بالتالي حينئذ يكون ذلك الحكم. هنا حينئذ يحمل حكم الشرعي على التأسيس في العقل، لا يحمل على الإرشاد إلى ما حكم به العقل. أنصح ليش؟ لأن هذا الحكم الشرعي مستتبع من الحكم العقلي الذي لا يكون ذلك الحكم العقلي واقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، وإنما يكون في سلسلة علل وتوليد الحكم الشرعي في العقل. ففي مثل ذلك حينئذ لا شك أن الحكم الشارع إذا حكم مثلا بوجوب الصدق أو حكم مثلا بمطلوبية الصدق في البين ومعضية الصدق وبمبغوضية الخيانة والكذب في البين، يكون ذلك الحكم حكم شرعي تأسيسي ولا يكون إرشاد إلى ما حكم به العقل بلا شك. وأما إذا كان الحكم العقلي وقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي وليس في سلسلة الحكم الشرعي، يعني قد سبق الحكم العقلي حكم شرعي حينئذ في البحث، وعلى ضوء ذلك الحكم الشرعي حينئذ أتى حكم العقل، ففي مثل ذلك الحكم الذي يأتي به الشارع بعد ذلك في طول الحكم العقلي لا يكون ذلك الحكم الشرعي حكم تأسيس، وإنما يكون إرشاد إلى ما حكم به العقل. مثل أي شيء، مثل مسألة حينئذ الطاعة، حسن الطاعة وقبح المعصية والمخالفة في البحث، فهنا في مثل هذا الفرض بدك تفرض بالسابق في أوامر للمولى ونواهي، في تكاليف للمولى هي مورد الطاعة حينئذ والمعصية، يأتي العقل يحكم حينئذ بحسن الطاعة وقبح المعصية والمخالفة، واضح؟ والخروج عن زي الرقية والعبودية حينئذ في البحث. هذا الحكم إنما وقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، لو لم يكن هنالك أوامر ونواهي شرعية عن تكاليف شرعية حينئذ توجب وتحرم وإلى آخره، وين بده يحكم العقل بحسن الطاعة فيها؟ واضح؟ فحكم العقل بحسن الطاعة المستلزم لحكم الشارع، هذا الحكم الشرعي اللي هو في طول حكم العقل بحسن الطاعة ومطلوبية حينئذ الطاعة، لا يكون حينئذ حكما مولويا، واضح؟ لا يكون حكما شرعيا، وإنما يكون إرشاد إلى ما حكم به العقل في قلبه. هيدا اللي بيذكره ليه؟ يعني ما هي نكتته؟ يقول الميزة مدرسة الميزة أنه هنا لا يخلو إما أن العقل حينئذ عن حكم العقل هو الذي يحركه ويوجد فيه الداعي والدافعية نحو الطاعة وترك المخالفة، أولى إما أن يكون لحكم العقل بحسن الطاعة في محركية أو ليس له محركية. إذا كان له محركية فساعتها أمر الشارع بالطاعة بيكون أمر له، ليش؟ لأنه شو الغرض منه؟ أن يوجد المحركية للمكلف نحو الطاعة، ما هي دي حاصلة حينئذ عنده تلقائيا نتيجة حكم الشارع بحسن الطاعة في أبنه، فلا نكون بحاجة لأنه حكم الشارع قطع بداعي المحركية. فإذا المحركية حصلت بحكم العقل فالشارع لح يبقى أمره بلا داع وبلا محركية في البيت، من المحركية اللي بده يحصلها حاصلة من حكم العقل حينئذ بحسن الطاعة في البيت وقبح المعصية والمخالفة. وإن لم يكن لحكم العقل محركية في البيت وزاجرية، إن لم يكن حكم العقل باعثية وزاجرية، فحينئذ ألف حكم شرعي ما لح يأدم ولا يأخر. فحكم الشارع إلى جانب حكم العقل وفي طول حكم العقل في البين، إن كان حكم العقل أوجد المحركية والدعوية لدى المكلف والباعثية نحو الطاعة في البين، فحكم الشارع ما لح يقدم للآخر، فيكون حكم الشارع لغو بلا ضربه إلى داع الجنح. وإن كان حكم العقل ما بيأذن، فحكم الشارع لو قعد من الصبح لا شيء، لا بيأذن ولا بيأخر فيها. هذه الكبرى اللي ذكرتها مدرسة الميزة قدس السر. طيب هذا المطلب الكلي، وهو التفصيل بين أحكام، يعني بين ما يحكم به العقل ابتداء مثل حسن العدل وقبح الظلم، حسن الصادق وقبح مثلا الكاذب والخيام. فهون حينئذ حكم العقل يستلزم حكم الشرع، ويكون هذا حكم الشرع حكم تأسيسي في قلبه، ولا يكون حكما إرشادا إلى ما حكم به العقل. وبين حيث أنه وقع الحكم العقل هنا في سلسلة علل الحكم الشرعي ولم يكن معلوم الحكم الشرعي، وبين نعم هلا بغض النظر هذا بغض النظر، بغض النظر عن شو اسمه، بغض النظر من حسن ذاتي ولا حسن عرضي ولا حسن اقتضائي او يختلف بالوجوه والاعتبارات، بس بدنا هيدا المطلب ان حكم العقل لم يقع في سلسله معلولات الحكم، لم يكن هنالك حكم شرعي مسبق على اساس حكم. الفرق بين حسن العدل وحسن الطاعه، حسن الطاعه يعني في اوامر المولى بدك تطيع، يعني يكون حينئذ موضوع تحسين العقل حينئذ هو أوامر المولى. هم لا، مش موضوع حينئذ تحسين العقل، هي موضوع تحسين العقل هو العادل هو الصدق، موضوع تقبيح العقل هو الكذب والخيانة ومدرشوة والظلم في البين وهكذا. هذا فإذا ما كان هذيك في سلسلة علل الحكم الشرعي فيحمل على التأسيس والمولوي، هم في سلسلة المعلول الحكم الشرعي بدك تفرض أوامر، وفي طول الأوامر في طاعة وفي مخالف البيت، فيقع في سلسلة المعلولات، فيكون حينئذ هذا الحكم في المقام إرشاد إلى ما حكم به العقل، ولا يعقل أن يكون حكما تأسيسيا، لأن الباعثية الدعوية إما حصلت في حكم العقل فسعت حكم الشارع لا بيقدم ولا بيأخذ، بيكون خالي عن الغرض والباعثية المحركية، أو من دونه، أو يعني لا يحصل حكم العقل بحسن مثلا الطاعة في البيت وقبح المخالفة، لا يحصل دعوية وباعثية، فأي حكم آخر في طول ذلك الحكم سوف لا يكون أحسن حال من حكم العقل في البيت، واضح. فبالتالي لا بيقدم ولا بيأخر، يعني ميزانه نفس ميزان حكم العقل الذي هو موضوع لحكم الشارع، يعني إذا ما في محركية فذلك الحكم العقل أيضا ما لا يكون فيه محركية. فسعت على كلا التقديرين، من أنه يوجد محركية حكم العقل أو لا يوجد محركية في البيت، حكم الشارع بيكون وجوده لاغيا حينئذ بلا معنى في البيت. فسعت لا معنى أن يحمل على المولوية لحتى نبحث ونفتش عن الداعي والباعثية المحركية، وإنما يحمل على الإرشاد إلى ما حكم به العقل في البيت. يعني هكذا بيقول له أحسنت أكثر من هيك، ما إيش بيقول له لحكم العقل أحسنت في البيت يسأل. طيب إذا تمت هذه المقدمة، بحثنا الاحتياط، الاحتياط هنا من أي الأقصى يكون حكم العقل بحسن الاحتياط، من القسم الثاني المحكمة، يعني يقع في صراط أو يقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي. مثل بدك تحكي بالاحتياط، يعني بدك تحكي في تكاليف للمولى، بعضها وصل وبعضها حجب عنا، ما حجب الله علمه عن العباد، فهو مرفوع أو موضوع عنهم فيه مثلا في البحر، واضح. هنا في عندك تكاليف للمولى، بعضها واصل وبعضها حينئذ غير واصل، محجوب في البحر. فسعتها بيجي حينئذ حكم العقل بالاحتياط. حكم العقل بحسن الاحتياطي إنه يقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، أول في حكم شرعي، إذا الحكم الشرعي مش واصل للمكلف هم بدك تيجي شو تحتاط حينئذ في البحر. فحسن الاحتياط الذي حكم العقل متفرع على وجود أحكام وتكاليف للشارع خفيت على المكلف ولم تصل إليه، لابد هو أن يحتاط اتجاهها في قلبه. فإذا وقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي فلا يكون حكم الشارع في طول حكم العقل يكون حكما تأسيسيا حتى يحمل على الاستحباب الشرعي للاحتياط، وإنما يكون إرشادا إلى ما حكم به العقل في قلبه. أيضا حاصل البيان الأول الذي ذكرته مدرسة الميزة لنفي أن يكون هنالك استحباب شرعي. في حسن عقلي للاحتياط ولكنه ما في عندنا استحباب شرعي. ليش ما في عندنا استحباب شرعي؟ لهذه المقدمة التي ذكرتها مدرسة الأنبيس. هذا الكلام فيه نقاش حسب الكبرى والصغرى في علمه. أما بحسب الكبرى لأنه شو المشكلة، وهو أنه إذا وقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي فلا يكون هذا الحكم الشرعي الذي يكون في طول حكم العقل حينئذ يفيد شيء، لأنه إما نفس الباعثية اللي إما أن حكم العقل بحسن مثلا الطاعة أوجد باعثية ومحركية لدى المكلف، فساعتها ليش بدنا الحكم الشرعي؟ هيك بس واضح. واحد مثلا عسل الفارض حيم الحال وهلا ورايح يشرب ماء، بيجي الشارع بيقول يشرب ماء، يعني هذا الأمر أشبه يكون بتحصيل الحاصل، الغرض منه إيجاد الباعثية، والباعثية حصلت من حكم العقل بحسن الاحتياط. ليش بعد الشارع بده يتدخل حينئذ فيها؟ وإن كانت لا توجد المحركية والباعثية، فأي حكم في طول حينئذ في طول حكم العقل، فأي حكم شرعي في طول حكم العقل سوف لا يوجد هذه الباعثية المحركية، فيكون أمر الشارع إذا بدك تعمل على المولوية بلا باعثية، يعني بلا غرض، يعني لازم منه اللغوية في قلبه. فساعتها نحن على الإرشاد مو على التأسيس والمولوية، يعني ما بنحن على الاستحباب الشرعي، وإنما الإرشاد إلى محاكم بالعقل من حسن الاحتياط في قلبك. ليش؟ لأن ما حكم به العقل وقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي ولم يقع في سلسلة علل الحكم الشرعي في قلبك. هذا الكلام بوسعنا حينئذ أن نجيب عنه بأي شيء، نجيب عنه بأنه يكون بتدخل الشارع وإيجاب مثلا الاحتياط ولو مثلا بدرجة معينة في البيت، يكون فيه مزيد، أو إيجاب مثلا الطاعة يكون فيه حينئذ مزيد حكم للعقل وتأكيد من العقل لحسن حينئذ مثلا خلنا نفترض بالطاعة ونرجع منها لمسألة الاحتياط. توضيح ذلك، ابتداء العقل قال أنه يحسب حينئذ طاعة المولى، طاعة المولى في أوامره وترك وعدم مخالفة نواهي حينئذ المولى أمر حسن في قلبه. نقطة أصل، إذا الشارع دخل هنا وأوجب حينئذ الطاعة، مو فقط أوجب عليك الصلاة، وأوجب عليك طاعة المولى فيما أمر به من صلاة في قلبه، هذا حكم حينئذ العقل، هذا الحكم يكون أيضا موضوع لحكم الشارع في قلبه بأي شيء، يعني يعني بالتالي يكون موضوعا لأن المولى وجب طاعته على أي أساس في قلبه، مو وجب طاعته هكذا اعتباطا، وإنما على أساس المنعمية والرازقية وهالنكات اللي تذكر في محله، يعني أساس مولويته، ومولويته لم تكن مولوية اعتباطية وإنما كانت مولوية على أساس شيء أعطاه للمكلف في البيان وللعبد حتى حينئذ كانت هذه المولوية، هل مولوية ذاتية ولا مولوية جعلية على حد مولوية سائر حينئذ الموالي الجعلية، هذا مطلب آخر. على كل حال حينئذ صارت له حينئذ هذه المولوية ووجبت حينئذ في طاعته. لو تدخل وقال هنا يجب طاعتي في أوامري، يجب طاعتي في أوامري، أوجب عليه الصلاة ومضافا لذلك قال يجب طاعتي في حينئذ فيما أمرت به وتحرم مخالفتي ومعصيتي فيما نهيت عنه فيه، هذا بحد ذاته أيضا رح يكون موضوعا لحكم العقل حينئذ بمزيد الطاعة في البين. ليش؟ يعني أنت كل ما دخلت للعقل، لأنه الأساس والميزان حينئذ في ذلك والعقل، أنت الآن المولى أمرك بأن تطيعه فيما أمرك به، أمرك بطاعته فيما أمرك به من صلاة وصوم وإلى آخره، مو فقط أمرك بالصوم وأمرك بأن تطيعه فيما أمرك به في قلبه، هذا يكون فيه حينئذ مزيد بيان. لأنه شو المشكلة بالأمر الشرعي إذا بدنا نحمل على التأسيسية، أنه أمر بلا محركية في قلبه، إذا كان حينئذ هذا الأمر اللي صدر من المولى موضوعا لحكم العقل بحسن الطاعة وقبح المخالفة في قلبه، راح يكون هنالك مزيد حينئذ محركية. يعني لو افترضنا أن نسبة المحركية في قوله مثلا أقيموا الصلاة، مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، نسبة المحركية نسبة 75%. إذا تدخل هذا الأمر وقال أوجب عليك حينئذ طاعة فيما أمرتك به وأحرم عليك مخالفتي ومعصيتي فيما نهيت عنه مثلا في البيت، لحينئذ تتفاقم هذه المحركين من نسبة 75% في خطاب صلي أو كتب عليكم الصيام إلى نسبة مثلا 85 أو 90 حينئذ بالمئة نتيجة وجود هذا الأمر الآخر اللي أوجب من خلاله أن تطيعه وأوجب عليك أن تطيع فيما أمرك به وحرم عليك أن تخالف فيما نهاك حينئذ عنه في أمر. هذه النسبة الزائدة التي لو أضيفت إلى النسبة الأولى لكانت محركية، مش نقول المحركية التامة والأخيرية، لا، مزيد حينئذ تأكيد على المحركية، تأكيد مع زيادة في المحركية، مرة تأكيد بس من مع الحفاظ على النسبة، كانت نسبة 75 إيش تعمل نسبة 75 من أرسعة أن هذا الأمر بلا محركية، الأمر بالطاعة بلا محركية، النهي عن المخالفة بلا زاجري، صح ساعتها بيكون بلا داعي، وأما لا تأكيد ولكن مع زيادة حينئذ في نسبة المحركية، مش بمقدار الزيادة الأولى، لأنه هذا أمر توصلي وليس أمر التعبدي، أن يرجى من خلال هذا الأمر التوصل إلى غرض المولى في طاعته مثلا بالصلاة وبالصوم وبترك مثلا شرب الخمر وبترك القتل وبترك الزنا وإلى آخره، ففيه مزيد تحفظ حينئذ على أغراض المولى الواقعية حينئذ اللزومية في أمره. في مثل ذلك لا يكون حينئذ هذه الأوامر أوامر خالية عن الغرض، لا يكون هذه الأوامر خالية عن المحركية والدعوية والباعثية. نعم مش بالضرورة أن تكون درجة المحركية والباعثية بنفس درجة مثلا أقيم الصلاة أو كتب عليكم الصيام في البيت، هذيك نسبة 75 وهذا بدك تعمل نسبة، لا، قد تكون بدرجة 25 لو أضيفة للسبعين اللي هي موجودة صارت بنسبة مثلا أكيد. يعني المولى مش بس أنه أمرني بالصلاة، أيضا نبهني حينئذ على أنه شو أنه مش لازم خالف أمر الصلاة، أنه لازم التزم وأأتي حينئذ بالصلاة، فهذا ملاك شديد جدا وبالغ الأهمية لحتى المولى حرص في مقامين، المقام الأول أوجب علي الصلاة والمقام الثاني حينئذ أمرني بطاعته أو أوجب علي طاعته فيما أمرني من صلاة، يعني إذا بالغ الأهمية فلذا فيه مزيد تأكيد ومزيد حرص حينئذ على الباعثية المحركية حتى لا يفوت حينئذ عليه ذلك الغرض اللزومي، يعني الغرض بمكان من الأهمية، المولى تصدى حينئذ لطلب تحصيل المكلف مرتين وبكلتا المرتين الباعثية والمحركية حينئذ موجودة في المقام، فساعتها لا يلزم اللغوية من هذا الأمر الشرعي اللي هو في طول حكم العقل بحسن الاحتياط في البين، حتى لو كان هذا الحكم وقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي ولم يكن في سلسلة العلل، وإنما كان في سلسلة المعلولات، يعني كان من قبيل حسن الطاعة حسن الاحتياط قبيل حسن الطاعة ولم يكن من قبيل حسن العدل وقبح الظلم وحسن الصدق وقبح مثلا الكذب والخيانة وشيء هذا بحسب الكبر، بحسب حينئذ الصغر فيه نقاشان، النقاش الأول بس النقاش الأول وما ومش هالنقاش المعقد معلش يطول بيه، وهو أن حكم العاقل بحسن الاحتياط واضح ليس حينئذ في مطلق الأوامر بل في الأعمال التي فيها تقرب إلى المولى عز وجل في كل عام، هونيك بس بيحكم العاقل بحسن الاحتياط واضح هيته، بينما الاحتياط اللي عم نبحث عنه غير الاحتياط اللي يحكم العقل حينئذ بحسنه فيه. الاحتياط اللي عم نحكي عنه الاحتياط بشو؟ في التكاليف التي حجب علمه عن المكلف ولم تصل، هونيك بدك تحتاط، بمعزل عن أنك هذا التكليف إذا ما احتطت اتجاهه بدك تقرب المولى ولا لا، هيدا هو. أما البحث اللي عم نبحث عنه عم نحكي عن حسن الاحتياط الذي يكون موضوعا لحكم العقل حينئذ بمشروعية واستحباب هذا الاحتياط، لكن استحباب الشرع الاحتياط، عم نحكي عن ذلك الاحتياط الذي يقصد به التقرب إلى المولى والتزلف إلى المولى عز وجل، وليس حينئذ الاحتياط في عندنا كلمة الاحتياط بس عندك احتياط في التكاليف المحتملة غير المنكشفة وغير الواصلة شيء، وعندك الاحتياط في التقرب إلى المولى في هذه الأفعال، لأنه هذا أمر حسن في كل شيء يتقرب إلى المولى، هذا أمر حينئذ حسن ويكون موضوعا من حكم الشارع حينئذ باستحباب ذلك. أين هذا؟ من الاحتياط الذي نحن فيه. الاحتياط الذي نحن فيه أن تحتاط حينئذ في الواقع المحتمل والمشكوك الواصل لك تكاليفه وصولا احتماليا، وحجب علمه حينئذ عنك. هذا شيء واضح. ومسألة حسن الاحتياط بمعنى أن يحسن أن تأتي بالفعل متقربا به إلى المولى عز وجل مهما كانت قيمته في هذه العملية، ذلك الفعل أن لا يكون هذا الفعل الذي تأتي به يعني تلبي بس رغبتك أو تلبي حاجتك أو تلبي شهوتك حينئذ بذلك الفعل، بل أن تكون بهذا الفعل منقاضا وتأتي به لأجل المولى ولخاطر المولى عز وجل. فهنا هذا هو الحسن، حسن الاحتياط بهالمعنى، مش حسن الاحتياط بمعنى أن التكاليف المنكشف انكشافا احتماليا والتي حجب علمه عن المكلف هذه تكون حسنة وبالتالي تكون حينئذ المستحب، ما يحكم الشارع باستحبابه احتياط المستحب هو من ذاك المعنى. لا هذا الإشكال الأول صغرويا، هنالك أيضا إشكال آخر صغرويا يأتي إن شاء الله غدا.